بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، واجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادا. الإمام الترمذي رحمه الله أذكر في هذا الباب ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم، وهذا الحال الذي يجب أن يكون عليه المسلم عند النوم هام جدا، لأن المرء عند النوم يدخل في طور آخر، لا يدري أيستيقظ أم لا، فإرادته ليست بنفسه ولا يعي ما حوله، يغط في نوم عميق، فحينئذ يجب أن يسلم أمره لله سبحانه وتعالى ليحفظه. ولذلك الأذكار التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بهذا المعنى العظيم، أن يحفظك الله سبحانه وتعالى، لأنك في حال أنت لست قادرا على حفظ نفسك، صحيح أم لا؟ لذلك أنت تتوكل على الله وتلجأ إلى الله وتلوذ بالله سبحانه وتعالى أن يحفظك، وأنت في هذه الحال التي أنت لست قادرا فيها على حفظ نفسك ودفع ما قد يضرك أو يصيبك في منامك. فذكر أولا هذا الحديث الذي فيه تذكر يوم القيامة، لأن الإنسان حينما ينام ثم يستيقظ كأنه مات موتة صغرى، ويستيقظ بعث من جديد، فيتذكر حين يبعث يوم القيامة، ويتذكر ما سيكون يوم القيامة من الحساب والجزاء والعذاب، فيسأل الله تعالى مباشرة: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. إذن سبحان الله، حالة النوم ذكرتك بحالة الموت، وحالة الاستيقاظ ذكرتك بحالة البعث يوم القيامة، فكان هذا الذكر رابطا لقلبك بيوم القيامة الذي ينبغي ألا تنساه على الإطلاق. قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم قال: ثم يبعثكم فيه، يبعثكم في النهار، فكما تبعث كل يوم صباحا سيأتي يوم تنام نومة طويلة وهي الموت، وتبعث بعدها ليوم القيامة. فتذكر هذا الذي سيكون حين تضع رأسك على الوسادة، كما وضعت رأسك اليوم على الوسادة ستضع رأسك في يوم من الأيام على وسادة أخرى من تراب، وتبقى في تلك الحفرة إلى أن يبعثك الله يوم القيامة. فتذكرت هذا من حال النوم، فقلت: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وانظروا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن حين قرأ هذا الدعاء. إذن احفظوه أيها الإخوة وقولوه في كل ليلة حين يأخذ أحدكم مضجعه، يعني يأخذ هذا الذكر وهو في حالة الاضطجاع. ذكر الترمذي حديثا أو ذكر الحديث نفسه بإسناد آخر إلى صحابي آخر، هذا الحديث رواه البراء بن عازب رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه كذلك عبد الله بن مسعود، فقال الترمذي حدثنا محمد بن المثنى قال أنبأنا عبد الرحمن قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فذكر مثله وقال يوم تجمع عبادك، رواية ابن مسعود رب قني عذابك يوم تجمع عبادك، والمعنى واحد لأن الله يبعثهم للجمع يوم القيامة. إذن هذا هو الذكر الأول. الثاني قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا كذلك ذكر عظيم جدا، حين يأخذ مرقده ومضجعه من فراشه أول ما يقول باسمك اللهم أموت وأحيا. ونحن باسم الله عز وجل نقوم بكل أعمالنا، باسم الله نأكل، وباسم الله نتحرك، وباسم الله نعمل، وباسم الله نقوم بكل حياتنا، ولولا أن الله يمدنا بمدده ويمدنا بقوته وإنعامه لكان أمرنا انتهى على الإطلاق. فالإنسان يجب أن يشعر دائما أنه مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله. فإذا نسي الإنسان أنه مفتقر إلى الله وأن الله هو الذي يمده في كل طرفة عين قد يطغى ويجاوز الحدود التي ينبغي أن يقف عندها. أما قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يظن نفسه مستغنيا عن الله، ونحن لا نستطيع أن نستغني عن الله طرفة عين. فهذه الحياة التي الآن جعلها الله في أبداننا من وضعها فينا؟ هل أتى أحد منا بهذه الحياة من تلقاء ذاته؟ أعوذ بالله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر هذه الحقيقة الواضحة الساطعة، ومع سطوعها ووضوحها ينساها كثير من الناس، يظن أن حياته يعيشها بنفسه حياة ذاتية. حياتنا أيها الإخوة إضافية وليست ذاتية، الله تعالى أضاف إلينا الحياة، وفي أي لحظة من اللحظات يمكن أن يأخذها منا، فإذا أراد الله تعالى أخذها وسلبها لا تستطيع قوة في الأرض أن تعيدها إلينا. أما قال الله سبحانه وتعالى يصور هذا المشهد العظيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. انظروا إلى هذا التحدي، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. من يستطيع إرجاء الروح بعدما خرجت أو على فوهة الخروج؟ اللهم ارحمنا في تلك الساعة يا رب العالمين. هذه الحال الحقيقية التي عليها الإنسان، ولكن الإنسان في غمرة قوته وشبابه ونشاطه ينسى أن هذه القوة وهذا الشباب وهذه الحيوية إنما هي ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فإذا غفل عن هذه الحقيقة أساء إلى نفسه أعظم إساءة، إذا غفل عن هذه الحقيقة. فالحقيقة أيها الإخوة التي يجب أن لا ننساها أن حياتنا من الله، وموتنا من الله، وحركتنا من الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الحقيقة، هو يذكرها دائما عند هذا المنعطف من الحياة وهو النوم، لأن النوم منعطف من منعطفات الحياة. فقال إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا. الآن إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سمى النوم موتا، قال أحيانا بعدما أماتنا، فلما سمى النبي صلى الله عليه وسلم النوم موتا؟ لما؟ الجواب عن ذلك في عدة أجوبة. بعضهم قال النفس التي تفارق الإنسان عند النوم هي التي للتمييز، يعني أنت الآن في حال اليقظة تكون في وعي وعقل وتمييز، النفس التي تفارقك عند النوم هي التي للتمييز، وأما النفس التي تفارقك عند الموت هي التي للحياة، ولذلك يتوقف معها التنفس. فإذا لما فارقك التمييز والوعي لما حولك أشبهت الميت، فالنبي يسمى النوم موتا. هذا أحد الأجوبة التي قالها الزجاج. ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث قال سمى النوم موتا لأنه يزول معه العقل والحركة، المراد بالعقل يعني الوعي لما حوله، فصار قريبا من الميت الذي لا يتحرك. لكن أنا قرأت تعريف آخر عظيم جدا جدا لما سمى النبي صلى الله عليه وسلم النوم موتا. اسمعوا إلى هذا التعليل الرائع والحقيقي، وقاله أحد كبار شراح الحديث واسمه الطيبي ومعروف لدى العلماء والمحدثين. يقول الحكمة في إطلاق الموت على النوم هي أن انتفاع الإنسان بالحياة إنما هو لتحري رضا الله تعالى وقصد طاعته واجتناب سخطه. يعني الفائدة من الحياة هي طاعة الله واجتناب سخطه وتحري مرضاته، هذه الفائدة الحقيقية من الحياة. فيقول فمن نام زال عنه هذا الانتفاع، توقف، فكان كالميت، فلما رجع واستيقظ حمد الله على هذه النعمة وعلى زوال هذا المانع، فقال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. والله هذا معنى عظيم، ليت الناس جميعا يفهمونه ويعرفونه. فهذا يبين أن الفائدة الحقيقية من الحياة هي طاعة الله والعمل الصالح، وهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كلنا سمعنا به وقرأناه. ما هو؟ هو قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلى تتمة الحديث الذي تعرفونه. انتبهوا تماما لهذا الحديث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربط بين الموت وانقطاع العمل، قرن بينهما، إذا مات انقطع العمل. معنى هذا أن الأصل في الإنسان والمفترض فيه أنه ما دام حيا أنه يعمل، فإذا مات انقطع عمله. هذا الاقتران بين الموت وانقطاع العمل يعطينا معنى عظيما هاما جدا، هو أن الإنسان ولو كان في حال الحياة إذا كان قد انقطع عمله الصالح فهو ميت. كل من لا يعمل صالحا ولا يسعى في طاعة الله ولا يجتنب ما يسخط الله فهو في الحقيقة ميت، ولكن هذا الميت يتنفس ويأكل ويشرب ويتحرك ويسافر ويذهب إلى عمله. فلو سألت أحدا سؤالا على باب يعني كما يقال الحزيرة يعني نعم، لو قلت له هل تعرف ميتا يأكل ويشرب ويتنفس ويمشي؟ فبقول لك مستحيل، إذا كان يتنفس ويأكل ويشرب فهو حي. قل له بل هنالك أموات يأكلون ويشربون ويتنفسون ويتزوجون ويعملون. من هم هؤلاء الأموات؟ الذين لا يطيعون الله تعالى، والذين لا يعبدون الله ولا يجتنبون محارمه ولا يجتنبون سخطه. هؤلاء أموات، والله ذكرهم في القرآن الكريم فقال أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فإذا لا يظن الإنسان أن الحياة هي الطعام والأكل والشرب والتمتع واللذائذ، هذا كله فان وكله يتبخر. أنا الآن لو سألتك ماذا أكلت بالأمس، ما الطعام العظيم الذي أكلته، مهما كانت لذته ومتعته، أين تلك اللذة الآن؟ لا الآن، بعد ساعة من الطعام أين تلك اللذة؟ انتهت. فإذا أيها الإخوة، الفائدة الوحيدة، وأنا أؤكد هذا، الفائدة الوحيدة، لا أقول الأساسية، لو قلنا الفائدة الأساسية من الحياة معنى ذلك أن هناك فائدة ثانوية، لكن أنا أقول الفائدة الوحيدة من الحياة ما هي؟ هي العمل الصالح وطاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك من عمل صالحا وأطاع الله وترك المحرمات استفاد من وجوده وانتفع من حياته، وكان يمكن أن نقول عنه إنه حي. وأما من لم يطع الله ولم يعمل صالحا ولم يجتنب ما حرم الله فهو أولا ميت، ثانيا لم يحقق غاية وجوده ولا الفائدة من عمره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا بقوله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، يعني إليه الخروج يوم القيامة، إليه النشور. انتبهوا إلى هذا التعبير، إليه النشور، قدم إليه على كلمة النشور ليدل على أن الوقوف يوم القيامة بين يدي الله وحده، إليه النشور. فإذا كان النشور والجمع يوم القيامة لله وحده، لن يكون هنالك ملك ولا زعيم ولا سلطان ولا أب ولا مدير ولا وزير ولا أحد، فإذا العقل يقول لك من الذي يجب أن ترضيه وتسعى في طاعته؟ هو الله سبحانه وتعالى وحده. أعرفتم إلى هذا المعنى العظيم؟ من الحي حقيقة؟ هو الذي يعمل الصالحات. ومن الميت؟ الذي لا يعمل صالحا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فإذا انقطع عمله وهو لا زال يتنفس فهو ميت في صورة حي. الله لا يجعلنا منهم، ميت في صورة حي. ما أكثرهم هؤلاء؟ أموات في صورة أحياء. لذلك أخواني أنا أقول لكم مجيئكم الآن، استيقاظكم وترككم الفراش وترك البيت والدفء والمجيء لعبادة الله، هذه هي الحياة. وأما من بقي نائما وفاتته الصلاة وفاته الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهو الذي رضي لنفسه أن يكون ميتا. اللهم أحي قلوبنا بذكرك، اللهم أحي أفئدتنا بطاعتك، وأحي أبداننا بعبادتك يا رب العرش العظيم. هذا المعنى أيها الإخوة أريد منكم أن تنقلوه للناس، بأن من لا يطيع الله ولا يسعى في عبادته هو ميت في صورة حي. ونحن نسأل الله أن يجعلنا أحياء وأن يحيي قلوبنا بطاعته وعبادته، إن ربنا سميع قريب مجيب. نتابع أيها الإخوة، يقول الترمذي: إذا هذا الدعاء أيها الإخوة يجب أن نحفظه. حين تضع رأسك على الوسادة ماذا تقول؟ اللهم باسمك أموت وأحيا. وحين تستيقظ تقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أما الذكر الثالث فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما قال الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل وراه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. وهذا كذلك ينبغي أن نعمله وأن نقوم به إن شاء الله. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: جمع كفيه هكذا ونفث فيهما. النفث هو النفخ الرقيق هكذا، يعني ليس بريق، ليس نفخا كما يقال نفث نفث هكذا. نفث فيهما ثم قرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذه السور أنت تستعيذ بالله من جميع الشرور. انظروا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني إذن من جميع الشرور التي يتصورها إنسان. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، من شر ظلمة الليل التي لا يدري الإنسان ما يحل فيها، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. طبعا لا أريد أن أستفيض في معاني هذه السورة، لكن هذه المعاني الإجمالية، وبأنك استعذت بالله من جميع الشرور، ثم بعد ذلك استعذت من شر خطير وهو شر الشيطان. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وبدأت هذا بتوحيد الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأنت قرأت هذه السورة التي تبين أن الله وحده هو الذي يسأل، لأن قولك الله الصمد يعني هو وحده الذي يصمد إليه وتطلب منه الحوائج، هو وحده الذي يقضي حوائج الناس جميعا، لأنه وما بكم من نعمة فمن الله. فمن الذي يسأل وحده؟ هو الله. فأنت حين قررت وقرأت هذه السورة العظيمة كأنك قلت: يا رب أنا لا أسأل غيرك، لا أعتمد على سواك، يا رب أنت ربي، أنت الذي أصمد إليك، أنت وحدك، لا ولد لك ولا شريك. ثم بعد أن قررت يعني وقرأت وتذكرت هذه الحقيقة الآن بدأت بالاستغاثة، بدأت بالاستعاذة، يا رب أعوذ بك من شر ما خلق. الآن لأنك تدخل في مرحلة النوم ولا تدري كما قلت ماذا يجري عليك، فأنت استعذت بالله سبحانه وتعالى من شر الخلق ومن شر إبليس. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه محفوظ من الله، النبي عليه الصلاة والسلام أليس محفوظا من الله؟ ومع ذلك كان يفعل هذا ليعلمنا ماذا نفعل، وليعلمنا أنك مهما ارتقيت في الذكر والعبادة والطاعة والولاية يجب أن تزداد حرصا على أن يرعاك الله ويحفظك. فإذا تجمع كفيك هكذا، تقرأ المعوذات، إذا قلنا المعوذات يعني قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم تمسح بها جسدك، تبدأ برأسك ووجهك ثم ما أقبل من جسدك، ما تستطيع من جسدك، تفعل هذا 3 مرات. وأنا أنصحكم أن تعلموا هذا أزواجكم وأولادكم، فمن فعل هذا حصن نفسه في تلك الليلة. يعني الإنسان المؤمن سبحان الله دائما يقظ. الإنسان في فرق بين المؤمن وغير المؤمن، غير المؤمن يعني الله سمى غير المؤمن وغير المطيع والذي سيطرت عليه الشهوات والنزوات، قال تعالى عنهم أولئك كالأنعام بل هم أضل. يعني غير المؤمن مثل الأنعام، مثل الدابة، أول ما وضع رأسه على المخدة شخر، لا قال بسم الله ولا ذكر الله سبحانه وتعالى ولا سلم أموره لله، على بكرة بيستيقظ، أول ما بيستيقظ على إيه؟ على المتاوبة، على الصوت الذي يعني مكروه وكذا إلى آخره، راح مباشرة لا صلى ولا التجأ إلى الله، غسل وجهه وراح لوين؟ على العمل، مثل الدواب. يعني الله لا يجعلنا منهم جاه لا إله إلا الله. فهذا الإنسان الذي لا يذكر الله في كل أحيانه، لا يتذكر نعمة الله عليه في كل أحواله وفي كل أوقاته، هو الذي فصل نفسه عمن؟ عن الله. أما المؤمن وضعت رأسك على الفراش، اوعى، باسمك اللهم أموت وأحيا، تقرأ المعوذات حتى تسلم أمورك لله سبحانه وتعالى. الآن فتحت عينيك، أول ما استيقظت شو قلت؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فهذه الحياة العظيمة التي يكرمك الله تعالى بها هي التي يكون منها الخير العظيم. إذن هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتبهوا إلى ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال الترمذي، طبعا هؤلاء الأعلام إن شاء الله يأتي وقت وأشرح وأفسر وأترجم لكم هؤلاء الأعلام، أعلام كبار. يعني الآن نحن بالنسبة لنا ما بنعرف من هذا قتيبة بن سعيد، قد يقول أحدكم شبنا بهالشغلة، شبنا بأسماء الأعلام ما بنعرفهم. إن شاء الله يأتي وقت وأذكر لكم هؤلاء الأعلام الكبار، من هو الزهري، من هو عروة بن الزبير، من هو محمد بن بشار، من هو عبد الرحمن بن مهدي، هؤلاء الأئمة الكبار العمالقة الذين نقلوا لنا هذا الدين، هؤلاء الذين حفظوا لنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الآن نحن نذكر لكم هؤلاء الأعلام الذين نقلوا لنا هذه الأحاديث جزاهم الله خيرا. الآن نحن نقول حدثنا محمد ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي. الآن أجر هذا الدرس لمن يعود؟ لمحمد ابن بشار ولعبد الرحمن ابن مهدي ولسفيان الثوري ولهؤلاء جميعا، لأنهم نقلوا لنا هذه الأحاديث. فكم يكون لك أجر عظيم إذا كنت أنت سببا في نشر دين الله سبحانه وتعالى، كم يكون لك الأجر العظيم إذا كنت سببا في نقل العلم من جيل إلى جيل. بالآن درسنا في صحيفة الإمام الترمذي، لأنه هو الذي كتب أخرج هذا الكتاب، وفي صحيفة هؤلاء الكبار، في صحيفة هؤلاء الشيوخ الذين خصصوا حياتهم كلها لنقل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الكبار الأعلام، محمد بن بشار، سلمة بن كهيل إلى آخره، هؤلاء كان عملهم تفرغهم لحفظ السنة ولنقلها. لذلك محمد بن بشار، عبد الرحمن بن مهدي، يعني الآن عبد الرحمن بن مهدي هذا من شيوخ الإمام أحمد بن حنبل، متوفى عبد الرحمن المهدي الآن ما أذكر بعد 200 للهجرة، سبوا 200 للهجرة، ونحن اليوم أديش 1430، من كم سنة مات؟ من 1200 عام. 1200 عام والأجر والثواب لا زال يعود إلى هؤلاء، هؤلاء الذين عرفوا كيف يعيشوا، هؤلاء الذين عرفوا كيف يوظفون حياتهم. أرأيتم أيها الإخوة؟ لذلك نقرأ هذه الأسانيد التي فيها الخير العظيم. قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. هنا بين أمرا عظيما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام ليس نومه نقضا لوضوئه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان تنام عيناه ولا ينام قلبه، قلبه صلى الله عليه وسلم مع الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام في كمال اليقظة، في كمال الحياة عليه الصلاة والسلام، ومع هذا مع شدة يقظته عليه الصلاة والسلام وكمال حياة قلبه، مع هذا كله كان يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويمسح رأسه ووجهه وبدنه. فكيف نحن الذين بيننا وبين هذه الحياة مسافات ومفاوز واسعة؟ إذا نحن من باب أولى علينا أن نحافظ على هذه الأذكار العظيمة. فإذا أتى الترمذي بهذا الحديث ليبين مع أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نام نومه ليس ناقضا لوضوئه، وقلبه في غاية اليقظة وفي غاية كمال الحياة، مع هذا كان يقرأ هذه الأذكار، فنحن من باب أولى أن نلازمها ولا ننساها. قال لذلك سيدنا ابن عباس، متى رأى هذا ابن عباس؟ رآه هو ابن عباس، وسيرد معنى الأحاديث الدالة على هذا. ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى بيته في إحدى الليالي عند خالته السيدة ميمونة رضي الله عنها، فرأى النبي أمامه قد نام، فقال نام حتى نفخ، يعني نفخ صوت النائم، وكان إذا نام نفخ، أتاه بلال فآذنه بالصلاة. شوفوا، قال آذنه بالصلاة، ما قال أيقظه، قال فآذنه بالصلاة. قال له جاء وقت الصلاة، فالنبي قام مباشرة، نعم، فقام وصلى ولم يتوضأ. النبي في طبعا النبي كان يتوضأ كثيرا، ومعنى ذلك أنه ما كان يتوضأ النبي، لا، فقط النوم ليس بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم حدثا ولا ينتقض به وضوءه. أما النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة، لكل صلاة، مرة واحدة فقط النبي عليه الصلاة والسلام صلى بوضوء واحد الصلوات الخمس. متى؟ في يوم فتح مكة، في يوم فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بهذا الوضوء هذه الصلوات، ولولا أنه فعل ذلك لكنا نظن أن الصلاة لكل وضوء فرض، فعلمنا أن تجديد الوضوء إنما هو فضل ونافلة وسنة وأمر مستحب، لأن ظاهر الآية يدل على هذا. ما هي الآية؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فظاهر الآية يدل على أنه كلما قمت إلى الصلاة ينبغي أن تتوضأ، فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا واجب لمن انتقض وضوءه. أما من كان وضوءه يعني حافظ عليه فيمكن أن يصلي بوضوء واحد عدة صلوات، إن استطعت أن تتوضأ فهذا أفضل. نعم، بقي لنا حديثان. الحديث الأول قال الترمذي حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الله أكبر، هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يتذكر في تلك اللحظة نعمة الله عليه وفضل الله عليه، وهذا الذي يجب علينا ألا ننساه، ألا نغفل عن نعم الله تعالى علينا. قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. كم من إنسان الآن يعيش بلا مأوى بلا كفاية. أنت حينما تدخل إلى بيتك تذكر نعمة الله عليك أن لك بيتا أويت إليه ودخلت إليه فشعرت بالسكن. الآن البيت ماذا يسمى؟ يسمى سكنا، أليس كذلك؟ ولذلك نقال الجمعية السكنية المساكن. هذا ممن جاء من السكون، حين تدخل بيتك تسكن نفسك وتطمئن وترتاح. أما مساكين هنالك مشردون ينامون في أمكنة ليس فيها سكينة ولا طمأنينة، فأنت حين تدخل بيتك اشكر الله على أن أكرمك بنعمة السكينة والإيواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم تذكر هذا وقاله ومتذكرهم دائما، ولكن ليعلمنا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. اللهم أدم علينا هذا يا رب العالمين، أدم علينا نعمتك، أدم علينا إيواءك وكفايتك، اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك. ثم قال الترمذي حدثنا الحسين بن محمد الجريري، وفي بعض النسخ الحريري نذكر هذا في وقت آخر، قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. هنا كلمة عرس لا تقال إلا لمن استراح وهو في سفر، لذلك رواية الإمام مسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على شقه الأيمن. فإذا التعريس لا يكون إلا في حال السفر، يعني المسافر أثناء الليل أراد أن يرتاح واضطجع، اضطجاعه يسمى تعريسا. فقال حتى في السفر النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله. قال إذا عرس بالليل يعني ارتاح ليلا اضطجع على شقه الأيمن. أما إذا عرس يعني ارتاح النبي أراد أن يستريح قبل الصبح ماذا كان يفعل؟ قال نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه هكذا. لما يفعل هذا؟ للتهيؤ لصلاة الفجر. يعني عم بيعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام انه اذا نمت قبل الصبح بقليل لكي لا تستغرق في النوم وتفوتك صلاة الصبح، فلا تنام بحالة فيها كامل الراحة. فقبل الصبح ما كان يضجع اضجاع تام، إذا كان بوقت مبكر من الليل كان يضجع على شقه الأيمن، هكذا كان يفعل النبي بشكل عام. أما إذا كان باقي قليل للصبح فماذا يفعل؟ يفعل هكذا، يبقى ذراعه منصوبة وينام على هذه الذراع ليكون أسرع للاستيقاظ وأسرع للقيام لصلاة الفجر، مما يدل على أن الصلاة هي الأمر الأساس وهي المحور الذي يجب أن تدور حوله. يعني أنت الآن بدك تسهر سهرة، تعرف حالك إذا بدك تسهر هذه السهرة بدك تفوتك صلاة الفجر، ماذا تفعل؟ لا تسهرها، صلاة الفجر أهم، صحيح؟ هلا اليوم كثير من الناس عنده السهرة أهم، المهم يسهر. بتقول له لك قد تفوتك صلاة الفجر، بقول لك مو مشكلة، الله سبحانه وتعالى بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا غلب النوم الانسان فهو معذور. والله اذا غلب النوم وقد اخذ الاهبة لذلك واخذ الاستعداد لذلك، سبحان الله، كما قلت لكم هنالك بعض الاحكام الشرعية كل الناس حافظينها، كل يعملون بها. اي نعم، من جملة الاحاديث اللي كل الناس حافظينها ويستشهدون بها بيقول لك إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. الله أكبر، كلهم يحفظون هذا وكلهم يعملون به. من جملة الأشياء التي يحفظونها بأن إن الله تجاوز عن أمتي أو لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والنوم لإنسان يغلبه فنحن معذورون. قل له هذه تأويلات دخلت فيها من أبواب شيطانية، حق أريد به باطل. فالذي يحرص على صلاة الفجر وأن يقوم في هذا الوقت المبارك يعد العدة لهذا ويترك كل ما قد يصده عن صلاة الفجر. أيها الإخوة، صلواتنا وقيامنا هو الأساس في حياتنا. أنا الآن قلت لكم هذا الحديث، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، من لم يكن العمل الصالح محور حياته فهو ميت، ميت لكن في صورته حي، ميت لكن بيأكل ودرس طيب وبيشرب وبيروح على المنتزهات، لكن ميت. الله لا يجعلنا أموات. اللهم أحي قلوبنا بذكرك وعبادتك وطاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.